سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. معاشر المسلمين، مرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وما زلنا بحول الله وطوله مع هذه الجمل من الآداب العامة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يكثر السؤال عنها وكذلك يعني تكثر الحاجة إليها من أبنائنا وبناتنا ومن آبائنا وأمهاتنا أيضا، ومن كل المسلمين الذين يعني يودون أن يعرفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الآداب التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها الأمة. وهذه الآداب كثيرة وكثيرة جدا، والأصل فيها اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الاتباع قد يكون في العبادات، وقد يكون في المعاملات، وكذلك في الطعام والشراب والضيافة والسلام، وفي الجنائز وفي عيادة المرضى وفي السلام وفي الأعياد وفي الجمع. كل هذا وغيره أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا كيف نتعامل في هذه الأحوال المختلفة مما يمر به المسلم في أيامه ولياليه وليله ونهاره. ورأيت أن من المناسب أن يعني نسلط الضوء على هذه الآداب حتى ينتفع بها كل ذي لب من المسلمين. واليوم بحول الله وطوله نأخذ بعض الآداب الخاصة بالطعام. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن بعض الآداب وبعض السنن المهجورة والمنسية الخاصة بالطعام، سواء كان هذا الطعام طعام ضيف أم طعام بيت يأكله الإنسان في بيته. وقبل أن نشرع في آداب الطعام ونذكر طرفا من هذه الآداب، أحببت أن أقدم بمقدمة خاصة لهذا الباب أو في هذا الباب. أولا، الأطعمة المباحة على نوعين. الأطعمة المباحة على نوعين، الأطعمة التي أباحها الشرع على نوعين: حيوانات ونباتات. الأطعمة التي يأكل الإنسان إما أن يأكل حيوان أو أن يأكل نبات كالحبوب والثمار وما إلى ذلك. الحيوانات من الحيوانات على نوعين أيضا، إذن كل ما يؤكل إما أن يكون حيوانا أو إما أن يكون نباتا. ومما الذي يؤكل من الحيوانات ينقسم إلى قسمين أيضا، الذي يؤكل من الحيوانات ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول هو ما يعيش في البر، هو ما يعيش من الحيوانات في البر. والقسم الثاني هو ما يعيش في البحر، هو ما يعيش في البحر. إذن قسمنا هذا التقسيم أن الذي يؤكل إما أن يكون حيوانا أو إما أن يكون نباتا أو ثمرا أو ما إلى ذلك، والحيوان إما أن يعيش في البر وإما أن يعيش في البحر. أجمل بعض العلماء ما يحرم من الطعام بالنسبة للحيوانات التي تعيش في البر. أجمل بعض العلماء جملة من حيوانات البر التي يعني يحرم أكلها، التي تعيش في البر. قالوا في ذلك أن الحيوانات التي تعيش في البر ويحرم أكلها ستة أنواع. النوع الأول ما نص عليه الشرع، ما نص على تحريمه الشرع، ما نص عن الشرع، سواء كانت آية أو كان حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول واحد يحرم من حيوانات البر ستة أشياء، أولها ما نص عليه الشرع، ما نص عليه الشرع، ما جاء في حكمه نص، كالحمر الأهلية وغير ذلك. الحمر الأهلية التي نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر نهى عن أكل الحمر الأهلي. أول نوع يحرم أكله من حيوانات البر الحمر الأهلية، هو ما نص عليه الشرع. هذا مثال، هذا مثال. يبقى واحد، لو هتكتب، لو كنت طالب علم، أول ما يحرم من حيوانات البر أكله ما نص عليه الشرع كالحمر الأهلي. اثنين، ما وضع له حد أو ضابط يعرف به، ما وضع له حد أو ضابط يعرف به بالنسبة لحيوان البر الذي يحرم أكله. رقم واحد، ما جاء نص في تحريم أكله. اثنين، ما وضع له ضابط أو حد يعرف به. يعني إيه ضابط أو حد؟ يعني وضع له النبي عليه الصلاة والسلام وصفا معينا، إذا كان هذا الوصف موجودا يحرم هذا الحيوان أن يؤكل، يحرم أكله. زي إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرم من السباع ما كل ما له ناب، كل ما له ناب من السباع يحرم أكله. هذه صفة عامة. ليه يا جماعة؟ لأن هذا الحد وهذا الضابط، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يقول الفهد والأسد وكذا وكذا وعدد الحيوانات لكانت كثيرة جدا جدا جدا، فجاء هذا الضابط وهذا الوصف لينطبق على إيه؟ على هذه الحيوانات المفترسة التي إيه؟ لا تؤكل. يبقى كل ما له ناب من السباع يحرم. يبقى أول ما يحرم من حيوان البر ما جاء ضابط أو نص فيه في تحريمه. اثنين، ما كان له ضابط أو وصف عام، ما كان له ضابط أو وصف عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من السباع كل ما له ناب ومن الطير كل ما له مخلب. ثلاثة، مما يحرم أيضا من حيوانات البر التي تعيش في البر ما يأكل الجيف، يعني عزكم الله وعافاكم، ما يأكل الجيف يحرم أيضا، يحرم أكله. زي إيه؟ كالغراب يحرم أكله. يبقى عندنا أول شيء ما نص أو ما جاء فيه نص خلاص على تحريمه كالحمر الأهلية، ما جاء له ضابط أو وصف عام ككل ذي ناب من السباع أو كل ذي ظفر أو كل ذي مخلب من الطير، كذلك ما كان يأكل الجيف كالغراب أيضا يحرم أكله. أربعة، ما يستخبث. هذه الجملة من المحرمات من الحيوانات التي تعيش على البر كما ذكرها أهل العلم. رقم أربعة، ما يستخبث كالفأرة والحية لا يجوز أن يؤكل. خمسة، ما تولد من مأكول ومن غير مأكول. ما تولد من مأكول ومن غير مأكول. احنا الآن نشرح فيما حرم الله عز وجل أو فيما يحرم أكله من حيوان البر. فيما يحرم أكله من حيوان البر، ذكرنا الصنف الأول أو النوع الأول، ما جاء فيه نص في تحريمه كالحمر الأهلي، ما جاء له ضابط عام أو صفة عامة ذكرها الله عز وجل أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رقم ثلاثة، ما يأكل الجيف عافكم الله كالغراب. رقم أربعة، ما يستخبث كالفأرة والحية. رقم خمسة، ما تولد من مأكول ومن غير مأكول، يعني حيوان يؤكل وحيوان آخر لا يؤكل، فيتولد منهما خلاص المتولد من حيوان يؤكل ومن حيوان لا يؤكل لا يجوز أكله، كالبغل الذي يتولد من الفرس والحمار. خلاص، يبقى هذا هو النوع الخامس الذي حرمه العلماء أو نصوا على تحريمه بالنسبة لحيوان البر. ستة، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. خلي بالكم يا جماعة، رقم ستة، مما يحرم أكله من حيوان البر ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. يعني في حاجتين دلوقتي، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل هذا الحيوان، قتل هذا الحيوان فلا يجوز أكله، أو نهانا عن قتله فلا يجوز أيضا أكله، فلا يجوز أكله، كالفواسق الخمسة اللي منها الحية والفأرة وما إلى ذلك والعقرب، كذلك الهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله. هذه ستة أشياء ذكرها أهل العلم يحرم على المسلم أن يأكلها من حيوان البر، يحرم على المسلم أن يأكلها من حيوان البر. أكرر تاني حتى تتقرر مثل هذه الأشياء وهذه الأشياء المهمة حتى لا يغفل عنها يعني كثير من شبابنا ومن أبنائنا ومن المسلمين بصفة عامة. يبقى أول حاجة تحرم من حيوان البر ما نص عليه الشارع، ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام على تحريمه، كما ذكرت كالحمر الأهلية، ما وضع له حد أو ضابط ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كذلك ما يأكل الجيفاء عافاكم الله وأعزكم كالغراب، ما يستخبث كالفأرة والحية، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق الخمس، أو كذلك ما أمر ما نهى عن قتله كالهدهد كالهدهد. ثم بعد ذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل الذي يتولد من الخيل والحمير. طيب، وما عدا ذلك من الحيوانات ومن الطير مباح. ما عدا ذلك مما قيده العلماء وذكره أهل العلم استنادا على الأدلة الصحيحة التي ذكرت سواء في القرآن أو في السنة، ما عدا ذلك فهو حلال مباح، فهو حلال مباح ليس في أكله شيء، سواء كان حيوانا أو كان نباتا أو كان نباتا أو كان طيرا، فهو حلال على الأصل، على الأصل، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والحمر الوحشية والنعام والأرنب وما إلى ذلك من هذه الأطعمة التي تباح للمسلمين ولغير المسلمين كذلك أن يأكلوها، أن يأكلوها. طيب، هناك أيضا مسألة ذكرها أهل العلم خاصة بالطعام، قالوا ومن اضطر لطعام غيره وكان غيره لا يضطر لهذا الطعام لزمه أن يدفعه إليه. تاني قالوا أن من لو أن إنسان اضطر ليأكل طعام إنسان أو طعاما من عند إنسان من بيت إنسان وكان هذا الآخر ليس مضطرا لأكل هذا الطعام لزمه ووجب عليه أن يدفع أو أن يعطيه هذا الطعام. يا جماعة، يعني لو أن إنسان جائع ومضطر وخلاص بلغ الذروة في الجوع وسألك طعامك وجب عليك أن تعطيه من طعامك إن لم تكن أنت مضطرا له، إن لم تكن مضطرا لهذا الطعام. يبقى ومن اضطر إلى طعام غيره وكان غيره ليس مضطرا لهذا الطعام وجب عليه أن يدفع له ولزمه ذلك ولزمه أن يبذل له هذا الطعام. هذه مسألة مهمة يا أخواننا، لأن الطعام يكون يعني هو سبب مباشر في أن تستمر الحياة وأن يعيش المرء، فليس لأحد أن يمنع عن أحد طعاما إذا لم يكن هو الذي قد احتاج إليه. طيب، مسألة أخرى ويكثر أيضا السؤال عنها خاصة بهذه المقدمة التي أقدم بها بين يدي آداب الطعام. قالوا ومن مر بالثمر بستان من شجرة أو متساقط عنه ولا حائط ولا ناظر له فله الأكل منه مجانا من غير أن يدفع شيئا. هذه مسألة مهم. قالوا ومن مر بثمر بستان من شجرة أو هذا الثمر يتساقط عنه ولا حائط ولا ناظر له فله الأكل منه مجانا. خلاص إخوانا، يعني من مر على بستان وهو جائع، مر على هذا الثمر وهذا الذي يمر كان جائعا محتاجا إلى هذا الثمر، فله أن يأكل بشرط ذكره أهل العلم. أولا الجمهور قالوا لا يجوز ذلك إلا لحاجة، إلا أن يكون جائعا، إلا أن يكون جائعا. طيب، ثم قالوا أن بشرط أن لا يكون لهذا البستان ناظر، خلاص يعني فيش حد بواب عليه يعني، تمام، ولا حائط يعني لا يتسلق الجدر، لا يتسلق الجدر ليأخذ من هذا الشجر أو من هذا البستان، هو مر على الطريق وجد بستانا أو شجرة وفيها ثمرة وكان محتاجا لأن يأكل، فأجاز أهل العلم أن يأكل بشرط أن يكون محتاجا لذلك أو يكون جائعا، أن يكون جائعا ومحتاجا لهذا الثمر. يبقى هذه المسألة نكررها: ومن مر بثمر بستان من شجرة أو متساقط أو كان متساقطا عنه ولا حائط ولا ناظر له فله الأكل منه مجانا من غير مهال. طيب، الدليل على ذلك: روى ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك، وليس له صعود الشجرة، يعني لا يصعد الشجرة ولا يتسلق الجدر البستان، ولو كان للبستان ناظر أو بواب أو حاجب لا يجوز أن يتعدى عليه، وليس له صعود شجرة ولا رمي شجرة بشيء، يعني إذا استطاع أن يأخذ دون أن يرمي أو أن يصعد الشجر أو يتسلق الجدار أو يتعدى الحاجب وكان محتاجا وجائعا فله أن يفعل ذلك، كما ذكرت لحضراتكم. وروي ذلك عن ابن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما. ولا الأكل من ثمر مجموع إلا لضرورة. الحظ هذا الملحظ أيضا من الشروط التي استثناها أهل العلم في أكل الثمر في الطريق أو من البستان، ألا يكون الثمر مجموعا إنما يكون على شجرة أو يتساقط منه أو يتساقط من الشجرة. أما إذا كان مجموعا أو جمع الثمر فلا يجوز أن يأخذ منه يبقى إذن للمار أن يأكل بالبستان من ثمره بشرط، للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط: أن يكون لا حائط ولا حارس له. خلاص إخوانا، هذا هو الشرط الأول الذي اشترطه أهل العلم للمار بالبستان أن يأكل من ثمره. اشترطوا للمار الذي يمر بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط: أولها قالوا أن لا يكون الحائط عنده حارس، أن يكون الحائط هذا له حارس أو حائط، يعني لا يكون له حائط أو حارس البستان عفوا لا يكون له حائط حاجز أو لا يكون له حارس، هذا الشرط الأول. اثنين: ألا يحتاج إلى صعود شجرة، فإن احتاج إلى صعود شجرة لم يجز. يبقى الشرط الثاني اللي هو الأول ألا يكون له حائط ولا حاجز، خلاص. اثنين: ألا يصعد الشجرة، ألا يحتاج إلى صعود الشجرة، من يعني يأكل من غير صعود لهذه الشجرة. طيب، ثلاثة: أن يكون الثمر على الشجر، خلاص، أو يتساقط وليس بمجموع، وذكرنا هذا، أن يكون الثمر على الشجر أو يتساقط هذا الثمر من على الشجر ولا يكون مجموعاً. طيب، الشرط اللي بعد كده: ألا يحمل معه شيئا، ألا يحمل معه شيئا من هذا الثمر. الشرط المهم جدا والأخير لمن أجاز هذا الأمر: قالوا يشترط لمن يأكل من ثمر البستان أن يكون محتاجا، يعني يكون جعان أو مضطر لأن يأكل ليسد رمقه ليسد جوعه أو ليسد جوعه. هذه جملة من بعض الآداب الخاصة بآداب الطعام، والتي إن شاء الله عز وجل سنشرع بحول الله وطوله في ذكر طرف من هذه الآداب حتى نعيد بركة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتنا، وأن نعلم أولادنا وبناتنا هذه التعاليم وهذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان دائما النصح لهم، وكان دائما التهذيب، ودائما التوجيه لأصحابه وهم صغار أو حتى حينما كبروا. ولذلك أنت مأمور يا ولي الأمر أن تتبع وأن تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه التعاليم وهذا التأديب وهذا التوجيه وهذا التهذيب الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في الأدب الأول من آداب الطعام، أود أن يعرف المسلمون أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة، أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة. يعني إيه الأصل في الأطعمة الحل والإباحة يا جماعة؟ يعني الذي يمنع أو يحرم طعاما هو الذي يطالب بالدليل. ركزوا معايا يا أخوان، لو العبادات الأصل فيها التوقف والمنع، أما الأطعمة والمعاملات فالأصل فيها إيه؟ فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. يعني العبادة لا يجرؤ الإنسان أن يأتي بسنة ولا بعبادة خلاص إلا أن يكون معه دليل على هذه السنة وهذه العبادة. يعني لو أن إنسانا قال لك قام وصلى صلاة معينة، فتقول له ما الدليل على هذه الصلاة؟ قام وفعل سنة معينة وفعل فعلا ونسبه إلى السنة، فأنت تقول له أين دليلك؟ يبقى الأصل المنع، الأصل المنع والتوقف في العبادات. أما الأطعمة فالأصل فيها العكس بقى، فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. يعني لو أن إنسانا قام ففعل شيئا وقال أن هذه عبادة، وآخر جاء بشيء يأكله، إذا أردنا أن نسأل الذي يأكل سؤالا ونسأل الذي فعل هذا الفعل ونسبه للعبادة أو للسنة سؤالا، نقول للذي يأكل ما الدليل على أن ما تأكله حلال؟ لا. ليه؟ لأن الأصل الحل، الأصل الحل. أما إذا أراد أن يحرم إنسان بيقول أن مثلا أكل هذه الفاكهة حرام، أكل هذا الطير حرام، أكل هذا الحيوان حرام، هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل على الحرمة. العكس أن الذي يأتي بعبادة فهو المطالب هنا بالدليل، لأن الأصل في العبادات كما ذكرت لحضراتكم المنع والتوقف، أما في الأطعمة فالإباحة والحل. ولذلك لما تجي تنظر في المقدمة التي شرعت فيها من قبل، ذكرت أن هناك أشياء وضعها العلماء وضوابط وضعها العلماء لنعرف من خلالها ما حرم من الأطعمة، ما حرم من الأطعمة بدليله، من الأطعمة بدليله. أما ما دون ذلك فهو مباح. يعني حضرتك لو دخلت على إنسان يأكل أي شيء خلاص، ولا تقل له أن هذا لا يجوز إلا إذا كان عندك دليل على ذلك. فالأصل في الأطعمة الحل، أي طعام، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هل الذين آمنوا. كذلك رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، كل مما في الأرض حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يبقى إذن يا أخواننا من رحمة الله عز وجل علينا أن جعل باب الأطعمة والأشربة بابا واسعا، وأباحه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كل شيء من الطعام والشراب، سواء كان في البر أو في البحر، يعيش في البر أو البحر، سواء كان حيوانا أو نباتا أو ثمرا أو كذا أو كذا أو طيرا، كل هذا حلال أكله إلا ما خصص أو خصه الشرع بتحريم أو بمنع كما ذكرت في المقدمة الماضية للطعام. عندنا الأصل في الأطعمة الحل والإباحة، والمطالبة بالدليل تكون للمثبت في العبادة، المطالبة بالدليل تكون للمثبت في العبادة وتكون للمانع في الأطعمة، تكون للمثبت في العبادة وتكون للمانع في الأطعمة. أما الأصل فهو فنأكل، لأن الأصل الحل، لأن الأصل الحل كما ذكرت لحضرتكم. ثم نشرع بحول الله وطوله في ذكر جملة من الآداب، في ذكر جملة من الآداب العامة التي ينبغي فعلها عند تناول الطعام. الطعام. وهذا الأمر ليس أمرا يسيرا ولا أمرا بسيطا أو تافها، بل إنه سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا علم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وكذلك جاءت بعض الآداب من خلال استقرائنا لآيات الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إما توجيها عاما كما سنرى أو توجيها خاصا، وجهه لبعض الصحابة أو لأحد الصحابة بعينه. ومعلوم أن الخطاب لصحابي هو للصحابة جميعا، ومن ثم والخطاب للصحابة هو خطاب للأمة جميعا، ما لم يكن هذا الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة أو بأحد منهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه الآداب العامة ينبغي لعموم الأمة أن تلتزم بها وأن تعرفها وأن تفطن إليها وأن تنفذها، حتى تحل البركة ويكثر الرزق، ويعلم الإنسان أن الله عز وجل جعل البركة في اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا القدر كفاية، ونكمل ما بدأناه بحول الله وطوله ورحمته في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي.